سيادة وسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. في الأول، خلافات متصاعدة في حكومة الاحتلال، الهدنة في غزة، صفقة الرهائن، التصعيد في الإقليم، إنقاذ نتنياهو، حديث الموجود في الداخل الإسرائيلي على حساب عموم الكيان. أين تتجه الأمور؟ سيناريوهات القادم في الأيام المقبلة، نتحدث عن شكل الفترة اللاحقة. هذا الحديث والتحليل مع ضيوف الليلة، دكتور حسن البناري الخبير الاستراتيجي، ورحب بك دكتور حسن، أهلا بك في نبض بلد الليلة.
أهلا بك يا أستاذ محمد.
ايضا سينضم الينا الاستاذ هاني المصري الباحث الفلسطيني. استاذ هاني، مساء الخير، اهلا بك.
مساء النور، اهلا وسهلا.
رؤيا بودكاست، اهلا بك سيدي. ابدا مع دكتور حسن، واود ان اسمع من دكتور حسن تقييمك للخلافات داخل حكومه الاحتلال. هل يمكن ان نرى ان الاختلاف بات اليوم بشكل اخر سيدفع باتجاهات مختلفه لهذه الحكومه؟
بداية تحياتي لك أخي محمد وللضيف الكريم من الضفة الغربية الأستاذ هاني المصري والجمهور الكرام. نعم، شوف، الخلافات لا جديد في هذه الخلافات. الخلافات لها يعني بعدين. البعد الأول بعد مرتبط بالتنافس الشخصي بين السياسيين الإسرائيليين الذين يحاولون الاستثمار في الورطة التي أوقعت الحكومة الإسرائيلية نفسها فيه في حرب غزة منذ طوفان الأقصى إلى اليوم. هذه حرب الإبادة التي بدأت تعزل الإسرائيليين دولياً، إسرائيل دوليا، والتي بدأ إسرائيليا بأنه لا يمكن الانتصار فيها بالمعنى التقليدي. يعني دائما الجانب الإسرائيلي يحدد النصر بناء على الكلف، الكلفة الباهظة في الاقتصاد وفي الأرواح وفي البنى التحتية وفي السمعة الدولية وفي العزلة هي أكبر بكثير من أي عائد ممكن أن تحصل عليه هذه الحكومة، آخذين في عين الاعتبار بأنه اليوم ولا بكرة راح إسرائيل تضطر للانسحاب من قطاع غزة. هذا التنافس في المرتبط بالعامل الشخصي، فبالتالي وهذا طبعا سمة من سمات النظام السياسي الإسرائيلي، لأنه ولا في حزب في تاريخ إسرائيل حصل على أغلبية برلمانية، يعني عادة ما يفوز بأكثرية ثم يشكل الحكومة ويبدأ التنافس، وهناك أيضا فصائلية داخل حتى الأحزاب الكبيرة نفسها. هذا بعد. البعد الآخر، أنا بتقديري ما في اتفاق على المرحلة القادمة، يعني ولهذا هناك مستوى، يعني المستوى الأول أنه كيف يمكن لإسرائيل أن تواجه استحقاقات الدخول إلى رفح. هل ستدخل إلى رفح؟ هل لا تدخل إلى رفح؟ هل ترد على إيران؟ لا ترد على إيران؟ وإذا ردت ما هو شكل الرد؟ وكيف يمكن أيضا التحوط من احتمالية رد آخر؟ كلها أسئلة كما يسمى يعني burning questions، يعني أسئلة لاهبة وملتهبة في الحكومة الإسرائيلية ما في إجماع عليها، بالرغم من أنه مجلس الحرب يعني مجمع على حقيقة على فكرة أن إسرائيل يجب أن ترد استعدادا للرد. هذا من جانب. يعني الجانب الآخر، ما في اتفاق على أهداف الحرب، كيف يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة. إذا كان الهدف الأول المعلن هو استعادة الأسرى والرهائن، واضح تماما بعد الشهر السابع لا يمكن استعادتهم بالقوة العسكرية، بالعكس المزيد من استخدام القوة العسكرية يعني المخاطرة بأرواح هؤلاء الناس، وهذا يعني واضح تماما، كلما مر الزمن كلما قل عدد الأحياء. فبالتالي إذن ما الحل؟ الحل هو بالتوصل للاتفاق. الذي يخرب هذا الاتفاق هو واضح تماما بين نتنياهو شخصيا. من هنا الخلاف الذي يعصف داخل الحكومة الإسرائيلية متعلق بالموقف من إدارة الحرب وإدارة ملف المفاوضات الذي يبدو لي أنه فشل. يعني الجولة الأخيرة فشلت، وربما الفجوة ما زالت قائمة بين الطرفين. فبالتالي الخلافات ستستمر بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وربما يفضي ذلك إلى انسحاب. ربما أنا أقول، وهذا ليس طبعا يعني خيارا قريبا، ربما ينسحب إيزنكوت وبيني جانت من هذه الحكومة، مما يخلط الأوراق مجددا داخل إسرائيل. علي أن أقول بعين الاعتبار أن نتنياهو هو يتلاعب بالجميع، بما فيهم الشرفاء في الحكومة وبما فيهم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يريد أن يحصل على كل المساعدات وعلى كل الدفاع، ويريد أن يستفرد في اتخاذ القرار سواء داخليا أو خارجيا.
نعم. ثاني، أود أن أسمع وجهة نظرك واليوم الحديث عن أن كل هذه الخلافات التي تدور داخل حكومة الاحتلال لن تغير من واقع الأمر شيئا في قطاع غزة.
مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تواجه يعني عقبات متزايدة. كانت في البداية تواجه موضوع تحقيق أهداف الحرب التي هي يعني من الصعب بل من المستحيل تحقيقها، لأنه لا يمكن القضاء على حركة مقاومة، يمكن إضعافها ولكن لا يمكن القضاء عليها، وما دامت حية، ما دامت قادرة على المقاومة، ما دامت تستطيع أن تجعل يعني الاحتلال يدفع ثمنا للاحتلال. هذا من جهة. من جهة أخرى فيما يتعلق بصفقة التبادل، الهوة بين الجانبين كبيرة جدا. الحكومة الإسرائيلية تركز على إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، المقاومة تريد صفقة شاملة تنتهي بإنهاء يعني الاحتلال ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وصفقة تبادل الأسرى. وبالتالي الهوة كبيرة جدا، مهما يعني تحدثنا عن جولات من التفاوض بدون تغيير جذري في مواقف يعني أحد الطرفين أو في مواقف الطرفين لن يكون هناك اتفاق. يعني وبالتالي نلاحظ أنه جولة بلا جولة، وأصبحت الجولات هي للتغطية على استمرار الحرب. أضيف إلى يعني ذلك موضوع ما يجعل الجبهة اللبنانية، ما يجعل الجبهة اللبنانية يشكل عامل استنزاف كبير لإسرائيل، حيث عدد كبير من الإسرائيليين غادروا منازلهم والوضع الأمني سيء جدا. المحاولات لفصل الجبهة الشمالية عن ما يجري في قطاع غزة لم تنجح، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية عالقة في هذا الأمر. والموضوع الجديد الذي أضيف هو الجبهة الإيرانية، ما حدث يعني في من خلال توجيه إيران لأول مرة ضربة يعني عسكرية، مهما قيل حول مداها والخسائر المترتبة عليها، ولكن هي تعكس تغييرا نوعيا كبيرا في قواعد الصراع وقواعد الردع، وهذا يجعل يعني إيران لاعب مباشر في هذا الصراع بعد أن كانت حتى الآن لاعب غير مباشر، وهذا جعل الحكومة الإسرائيلية في وضع حيص بيص. هي متفق على الرد ولكنها مختلفة على حجمه وتوقيته ومداه، وعلى من أنه يمكن أن يشكل يعني أزمة في العلاقات ما بين إسرائيل وبين حلفائها الذين ساعدوها في صد الرد الضربة الإيرانية، والتي بدونهم لم استطاعت أن تمنع الكثير من الصواريخ والمسيرات من الوصول إلى أهدافها. ورغم أن هذه الضربة والرد الفعلي الإسرائيلي والأمريكي والدول التي شاركت في هذا الصد تعكس قوة لإسرائيل من جهة، ولكنها أوضحت حجم إسرائيل ومحدودية وقدرة إسرائيل، وأن إسرائيل الدولة التي كان من المفترض هي توفر الأمن، وهي التي تقول للدول العربية وخاصة الدول الخليجية طبعوا معنا لأنني قادر على توفير الأمن لكم، بدت أمام العالم بأنها بحاجة إلى من يوفر الأمن لها، وهذا أمر سيكون له انعكاسات رأيي على المدى المتوسط والبعيد كثيرة جدا تمس مكانة إسرائيل ودورها ووظيفتها يعني الاستراتيجية في المنطقة. إذن يعني القضايا الأساسية التي تواجه الحكومة الإسرائيلية عالق ولا توجد حلها. إذا أضفنا لها موضوع ما الخطة اليوم التالي، نجد أيضا هناك خلافات إسرائيلية حول اليوم التالي. هناك من يريد الاحتلال وعودة الاستيطان، وهناك من يريد عودة السلطة، وهناك من يطرح قوات عربية أو قوات مصرية أو آخر طبعا قوات من الناتو لمؤقتة ضمن خطة يكون فيها يعني اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، وهذا أمر ترفضه يعني الحكومة الإسرائيلية أيضا، وترفضه الإدارة الأمريكية التي لا تريد أن تعترف بالدولة الفلسطينية. إذن لا نزال ندور في متاهة، لا يوجد حلول بالمدى المباشر، وهذا يعني أن الصراع سيستمر، يمكن أن يهدأ حينا يتصاعد حينا، ولكنه سيبقى سيد الموقف حتى إشعار الآخر.
نعم دكتور حسن، وأثر الضربة الإيرانية والرد الإيراني على إسرائيل على خلافات الحكومة، وأنا بدي أسألك يعني بخبرتك الطويلة في هذا الموضوع، إلى متى تستمر هذه الحكومة وسط كل هذه الخلافات؟ وأنت ذكرت أنه قد يكون نشهد انسحابا لكن ليس في المدى القريب.
يعني نظرة سريعة إلى التركيب الحكومي، واضح تماما بأنه الائتلاف الحكومي 64 مقاعد من 120 لديه الأغلبية النيابية، وهو يعتمد في بقائه على إرضاء الأحزاب المتطرفة وعلى رأسهم طبعا الصهيونية الدينية والمنعة بمعنى سموتريش وبنغفير، وهما الأصوات يعني هما يقوموا بدور اللي يسموه بالعبري الحشوكيم، بمعنى أنهم يلتفوا على رئيس وزراء من اليمين لإخضاعه، لأنهم يعرفوا بأنه يعرف بأنه لا غنى له عنهم في مسألة أساسية وهي البقاء في الحكومة وأيضا البقاء السياسي. فبالتالي في كثير من الأحيان نتنياهو يجد نفسه يناور ما بين طرفين، الطرف الأول الذي يعطيه شبكة الأمان والذي يعطي لحكومته الديمومة في المشهد الإسرائيلي، وهي أحزاب متطرفة، وهذه الأحزاب متطرفة إلى حد كبير جدا مفصولة عن الشارع فيما يتعلق بأوليات الشارع الإسرائيلي، عندهم أولويات مسيانية لها علاقة بالتوسع وإسرائيل الكبرى، وهي ترى بأن هذه الحرب هي فرصة كبيرة جدا لهم لإتمام آخر حلقات المشروع الصهيوني وهو التهجير. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك هو أيضا بحاجة إلى التغطية على ذلك بالحصول على الشرعية من شخصيات سياسية تتمتع بمصداقية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وهنا نتحدث عن بني جانت وإيزنكوت طبعا لخلفيتهم العسكرية، ولأنهم يتمتعون باحترام داخل المجتمع الإسرائيلي، غير متورطين في فساد، ما في عليهم قضايا مرفوعة بعكس نتنياهو الذي تنتظر الكثير من القضايا. وهناك أيضا رأي عام إسرائيلي بدأ يتدحرج شيئا فشيئا، الذي كان يطالب بأن يكون الأسرى هم الأولوية لهذه الحكومة، وتبين له بأن الحكومة تستخدم فزاعة الأسرى من أجل إدامة هذه الحرب لتحقيق لأجندات سياسية متعلقة بالبقاء السياسي. بدأت تتدحرج الآن، وهناك من يطالب وهناك مظاهرات تطالب بإقالة هذه الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. الآن السلطة الوحيدة التي يمكن لها أن تجبر نتنياهو على ذلك هو الكنيسة. الأحزاب التي تشكل الحكومة الإسرائيلية، وأنا أتحدث هنا عن 64 مقعد، هي تتشبث بالبقاء، فبالتالي ما في آلية، ما في ميكانيزم داخل النظام السياسي الإسرائيلي لإجبار نتنياهو على الانسحاب أو الاستقالة أو إجراء انتخابات مبكرة، إلا إذا صار في هناك رأي عام ضغط أكثر من هذا بكثير، على غرار حركة الأمهات الأربعة في لبنان التي أجبرت يهود براك على الانسحاب في 28/5 من العام 2000، وطبعا على غرار المظاهرات التي تبت في تل أبيب وفي القدس في عام 84 في الأيام التي أجبرت حكومة الوحدة في ذلك الوقت على الانسحاب من لبنان. يعني هذه الكتلة الحرجية غير موجودة لغاية الآن. لا، ممكن من هو لنهاية العام إذا واجهت إسرائيل خطأت، وإذا أيضا سببت السياسة الإسرائيلية مع إيران إلى توسيع نطاق المواجهات، وبالتالي الحق ضرر كبير جدا في المصالح الإسرائيلية بحيث يشعر فيها المواطنين هناك. أعتقد هذا قد يخلق ديناميكية ثانية تقصر من عمر هذه الحكومة، لكن إلى أن يحدث ذلك لا يوجد الآن أي ميكانيزم، ما في آلية داخل النظام السياسي الإسرائيلي الذي يمكن أن يساهم بتقصير عمر الحكومة.
نعم، أسمع وجهة نظرك أستاذ هاني في قدرة هذه الحكومة على الصمود أمام كل ما يحدث اليوم داخل.
أنا أوافق على ما تفضل به الأستاذ حسن، وأضيف عليه بأن في الحكومة ما دامت تتمتع بالنصاب المطلوب للاستمرار، وهي تتمتع بالنصاب 64 مقعد، نصاب جيد في إسرائيل، وحتى الآن لم يتم يعني تهديد أي حزب بشكل جدي بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي هذا يؤدي إلى سقوطها، ولأن كل الأحزاب تتشبث بوجود هذه الحكومة، لأن الاستطلاعات تشير بأن الانتخابات القادمة لن تجعل هذه الأحزاب تكون في الحكومة القادمة. لذلك رغم كل الخلافات والمناورات والتهديدات التي نسمعها أحيانا خاصة من قبل الجناح الأكثر تصرفا في هذه الحكومة، هي مناورات يعني لكي يستخدمها نتنياهو لتبرير يعني المواقف المتشددة التي يتخذها. إذا لا يوجد إمكانية لإسقاط الحكومة إلا إذا تغير عدد أعضاء الكنيسة الذين يمنحوها الثقة. طبعا يمكن إذا حدث اختلاف داخل الليكود بحيث خرج عدد من أعضاء الليكود وتمردوا على يعني نتنياهو، يمكن أن يفتح هذا الثغرة، ولكن لا يوجد مؤشرات حول هذا الاتجاه. هناك تلويح من قبل زعيم حزب شاس رياد درعي بأنه يعني يمكن أن ينسحب من الحكومة، ولكن حتى الآن هذا مجرد مناورة، مجرد يعني أخبار غير مؤكدة. لو تأكدت هذه الأخبار سيكون مثل هذا الاحتمال احتمال وارد. أيضا مثل ما تفضل الأستاذ حسن، إذا لم يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع يطالبون برحيل الحكومة وبانتخابات مبكرة، أيضا لا يمكن أن تسقط الحكومة. حتى الآن التحرك صحيح يتصاعد، ولكن لم يصل إلى مرحلة تجبر الحكومة على الاستجابة لمطلب يعني الانتخابات المبكرة. وبالتالي أيضا بالنسبة لجانس وأيزنكوت، هم يعرف غانتس أن جزء من شعبيته العالية التي يحصل عليها تعود إلى انضمامه للحكومة، وهو يخشى إذا انسحب من الحكومة أن يخسر بعض هذه الشعبية. لذلك الآن هناك مصالح متشابكة مختلفة في بعض الجوانب ولكنها تأتي بجوانب أخرى، ولا يوجد لدى أي منهم حل تصور لليوم التالي. يعني هناك في بعض الجوانب تجد غانتس وأيزنكوت متطرفين حتى عن نتنياهو، اقترحوا أن يوجهوا ضربة مسبقة يعني لإيران تستبق الضربة الإيرانية، وبهذا المعنى هم يدفعون الأمور باتجاه التصعيد، ولو حدث ذلك إذا كان هناك تصعيد كبير. إذن هناك نوع من الحيص بيص داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل إسرائيل، وهذا ينعكس على كل الملفات وعلى كل المواضيع التي نواجهها في هذه المرحلة.
نعم. طب دكتور حسن، وأعود لك هنا وأود أن أسمع وجه نظرك في الإدارة الأمريكية، كيف تنظر لما يحدث داخل حكومة الاحتلال؟ ماذا تملك هذه الإدارة اليوم وهي يعني تحاول أن لا تجعل صراعا إقليميا على أبواب هذه المنطقة بين إسرائيل وإيران؟
يعني بايدن يشعر بأن نتنياهو يتلاعب به، وهذا واضح تماما، ونتنياهو لا يخفي ذلك أيضا في بعض التسريبات التي صدرت، يقول ويتفاخر في ذلك بأنه هو الإسرائيلي الوحيد الذي يمكن له أن يتلاعب في الإدارة الأمريكية، على اعتبار بأنه يتقن اللغة الإنجليزية وعنده علاقات ممتازة جدا مع اللوبي الإسرائيلي ومع أيضا الأعضاء بارزين في الكونغرس الذين يؤيدون دوما، خاصة في الحزب الجمهوري. هو يعتقد بأنه على في موقع يؤهله أن يناور مع بايدن. بايدن أنا بتقديري أيضا وقع في الفخ عندما أعطى دعما غير مشروط إلى دولة الكيان في البداية، وجاء لهذه المنطقة وجاء وزير خارجيته وقال أنا يهودي قبل كل شيء، فبالتالي يعني أعطوا كل شيء تحتاجه إسرائيل من مساعدات ومن أيضا حماية دولية بالمعنى الدبلوماسي في المجلس الأمن، فبالتالي لم يعد أمام بايدن ما يمكن له أن يملكه إلا أن يمارس ضغط مباشر على إسرائيل. حاول عندما اكتشف أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب، حاول أن يلتقي برموز المعارضة، بني غانتس عمل زيارة لم يأذن بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، وطبعا على هامش كان هناك الحديث عن كيف يمكن استبدال هذه الحكومة، وطالب يعني مثلا أعضاء بارزين من الحزب الديمقراطي حتى في مجلس الشيوخ طالبوا باستبدال نتنياهو، لكن هذا كله لا يغير في واقع الأمر، لأنه كما قال أيضا الأستاذ هاني أنه الأحزاب الموجودة في وهي النقطة فاتتني وذكرنا فيها الأستاذ هاني، أنه يعني حلفاء نتنياهو في الحكومة الحالية هم يعرفون جيدا أن الانتخابات القادمة سيكونوا تقريبا خارجها، يعني هذا العدد الهائل من المقاعد لن تكون متاحة لهم، بالاختيار قد لا يتجاوز أيضا نسبة الحسم، سموتريش قد يحصل على 4 مقاعد من 8 أو 9، فبالتالي هم يتشبثون في الحكومة نتنياهو ويعرف ذلك جيدا. قدرة بايدن أنا بتقديري على التأثير في المشهد الإسرائيلي الآن يعني ليست مباشرة، لكنه إذا استثمر حقيقة أن إسرائيل كشفت أمام العالم بأنه كل هذا الحديث عن التطور التكنولوجي الإسرائيلي وأسلحة الردع اللي عندها وأسلحة أيضا الأنظمة الجوية التي تشتريها أوكرانيا وتشتريها ألمانيا، كلها لم تصمد أمام الهجمة الإيرانية، وهي هجمة يعني لم تكن هجمة كبيرة بالمعنى الليثل بمعنى التدميري يعني، وأعلنت عنها إيران قبل ذلك 72 ساعة، وخبرت الأمريكان وخبروا الإسرائيليين واستعد العالم، وبدأ وأن هناك تحالف دولي وحتى أقليمي للدفاع عن إسرائيل. إسرائيل أول مرة هي بحاجة إلى من يدافع عنها، فبالتالي هذه قصة بايدن بتقديري أن يضع الشروط. لكن أنا في نقطة مهمة جدا، أنه أداء بايدن في نقد إسرائيل ما زال في فورمة بمعنى تمثيلي، هو يريد أن يحافظ على مكانته عند الناخبين وخاصة العرب وخاصة في ولاية ميشيغان وهي أحد الولايات المتأرجحة، وهناك العديد منهم صوت بأن نونكوميتد يعني غير ملتزم مع بايدن، فبالتالي هو قد يخسر هذه الانتخابات بسبب هذه الأصوات، لذلك هو بحاجة دائم إلى أن يظهر كمن يمارس الضغط على إسرائيل، لكن إن أراد بالفعل أن يغير هذه الحكومة باستطاعته بقطع المساعدات بوضع الشروط لهذه المساعدات برفع الحماية عن إسرائيل في مجلس الأمن بالموافقة على دولة فلسطينية يوم الخميس تصوت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب ذلك، هذا نوع من الضغط على إسرائيل، لكنه لا يقوم بذلك، فما زال دوره أنا بتقديري اللي سمى عند الأمريكان في كلمة لطيفة performative، بمعنى يعني مسرحي مشهدي تمثيلي المقصود في الساحة الداخلية، لكنه لا يترجم إلى سياسة يمكن لها أن ترفع الكتب على نتنياهو بحيث يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمريكية، أو إذا 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 لم يستسلم لهذا أو يتجاوب مع ذلك ترفع الكلفة عليه شخصيا داخل المجتمع الإسرائيلي بما يفضي إلى تغييره في نهاية المطاف.
نعم أستاذ هاني، باقي دول العالم المحكمة الدولية القرارات الدولية التي صدرت بحق الاحتلال لم ينفذ منها شيء على أقل تقدير وفق ما نلمس، وباقي دول العالم كيف تنظر لما يحدث اليوم؟ يعني ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الرئيسي وهي من يمنع سقوط إسرائيل اليوم.
أعتقد أن هناك تغيرات في موقف العديد من الدول يعني في أوروبا وفي العالم من إسرائيل، ولكن الطرف الذي يملك التأثير على إسرائيل بشكل حقيقي هو الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن أوروبا لا تستطيع أن تملك موقفا موحدا حتى لو اعترضت دولة أو دولتين، فبالتالي يخص الموقف الأوروبي مواقف كل دولة على حدة، غير أن أوروبا لم تذهب بعيدا عن الموقف الأمريكي رغم أنها يعني مستعدة للتعاطي مع مواقف أفضل من الموقف الأمريكي، ولكن لم تجرؤ على القيام بذلك يعني حتى الآن، فيما عدا بعض الدول التي أعربت عن استعدادها لاعتراف دولة فلسطين يعني بدون ربط ذلك بالاعتراف الاتحاد الأوروبي أو بقرار من مجلس الأمن، ولكن حتى الآن هذه تعهدات لم تنفذ، وليس من المؤكد تماما أنها تنفذ، ولكن تدل على أن هناك نوع من التغيير في داخل يعني الدول يعني الأوروبية. إذا نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة لا يجب أن ننسى أن الرئيس الأمريكي هو صهيوني كما قال بعظمة لسانه أكثر من مرة، وأن إسرائيل إذا لم توجد كان يجب إيجادها، وأن منذ بدء 7 أكتوبر اتخذت الإدارة الأمريكية موقف اشتراك الكاملة مع إسرائيل وليس مجرد الدعم. لماذا حدث بعض التغيير؟ أولا لأن إسرائيل واجهت عقبات في تحقيق أهدافها، وهذا أثر على سمعة إسرائيل وسمعة الولايات المتحدة، السمعة الأخلاقية في ظل الإبادة التي تنفذ في قطاع غزة. وأيضا العامل الثاني أن الانتخابات الأمريكية تقترب وبدأت تؤثر هذه الانتخابات وفي ظل الموقف الأمريكي الداعم الكامل لإسرائيل على فرص بايدن، خاصة أن الفوارق بينه وبين ترامب ليست كبيرة، وبالتالي نسبة 1% أو 2% يمكن أن تحدث فرقا في الانتخابات، فبدأ يحاول فعلا أن يظهر بمظهر المعارض لبعض السياسات أو بعض التكتيكات يعني، أو محاول إنقاذ إسرائيل من نفسها يعني في ظل المواقف المتشنجة المتطرفة التي تتخذها، ولكن بدون أن يمارس حتى الآن يعني الضغط الحقيقي اللازم، واستغل موضوع إيران ليعاود الدعم لإسرائيل بصورة أكبر ويحضن إسرائيل بشكل أكبر في محاولة لإقناعها بعدم تصعيد الموقف مع إيران، لأن هذا الأمر يعني كما لاحظنا كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت يوم الرد الإيراني أن ترد في نفس اليوم، ولكن بايدن أقنع نتنياهو ألا يقدم على ذلك، لأنه في النهاية تعرف إسرائيل أنها بدون الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط تستطيع أن تهاجم كما كنا نعرف قبل يعني الرد الإيراني الأخير، وأنها أيضا لا تستطيع أن تدافع عن نفسها بدون يعني الولايات المتحدة وحلف كبير عريض دولي وإقليمي. إذن هناك متغيرات تحدث وإسرائيل لا تريد أن تتعرف بهذه المتغيرات، وتدرس كيف تتعامل معها وكيف تتعامل مع الخطوات التي يمكن أن تتعامل في المستقبل.
نعم أشكرك كل الشكر أستاذ هاني المصري الباحث الفلسطيني، كنت معنا مباشرة من رام الله. أبقى معك دكتور حسن. ودكتور حسن هذا الكلام مهم، لكن أنت تحدثت عن شكل الكنيسة الإسرائيلي والانتخابات المقبلة قد تكون هي البعض ينظر لها بأنها ستشهد مزيد من التطرف في الكنيسة، وأن الشارع الإسرائيلي بات متطرفا، ليس الموضوع موضوع انتخابات فقط أو مرحلة انتخابية فقط، الشارع متطرف لا يريد دولة فلسطينية لا يريد سلاما، فأي ما كان أيا كان القادم سيكون أسوأ، تتفق مع ذلك؟
جزئيا نعم أتفق مع ذلك جزئيا، أنه الانزياح إلى اليمين هو انزياح مجتمعي داخل، في انزياح فيزيائي داخل المجتمع الإسرائيلي، وأعداد المتطرفين الأعداد يعني الناس المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي أصبحت هي الأغلبية الساحقة. هذا لم يكن في عندما انطلقت عملية مدريد، لم يكن في الثمانينات مثلا. الآن التنافس هو بين اليمين واليمين، فتخيل أخي محمد أن نتنياهو اللي تم انتخابه أول مرة بشكل مباشر في 17 مايو عام 96 ليكون رئيس الحكومة الإسرائيلية كان ينظر إليه إسرائيليا في سياق الإسرائيل بأنه الأكثر تفرقا ربما في تاريخ إسرائيل. الآن نتنياهو قياسا بالإئتلاف اليمين اللي معه هو يقع في المنتصف، وهذا مؤشر على درجة الانزياح في المجتمع الإسرائيلي. فبالتالي فكرة أنه الاستبدال نتنياهو يعني رخاء وسلام، هذا الكلام أنا أعتقد فيه تسطيح كبير جدا. التنافس كما قلت لك بين اليمين واليمين، وإذا تذكر أنا مداخلتي الأولى هذه الليلة قلت أن التنافس هو شخصي، بمعنى التنافس بين السياسيين الإسرائيليين هو للوصول إلى الموقع الوزاري وتشكيل حكومة من أجل ممارسة السلطة. هم لا يختلفون، ما في فروقات بين الحزاب فيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين، يعني ما في حزب يتبنى فكرة دولة فلسطينية على حدود عام 67 ولا واحد. الكل يتبنى فكرة الانفصال عن الفلسطينيين، والانفصال انفصال من أجل الحفاظ على يهودية الدولة، على الغالبية اليهودية، وهذا يتطلب أحيانا ليس صنع السلام وإنما التهجير. فبالتالي عندما بدأت الحرب على غزة، حرب الإبادة عندما بدأت على غزة، الأصوات الأولى التي ظهرت من كل across the board يسار يمين وسط طالبت بالتهجير، كانت تقول بأنه على الفلسطيني أن يرحل، وهذا طبعا واضح تماما بأنه ينسجم مع الفكرة الصهيونية المسيانية التي ترى بأن الأرض من النهر إلى البحر هي أرض إسرائيل لوحدها، وأن هذولا اللي استخدمهم كلمة العمالقة الأملك لنتنياهو أنه يجب القضاء عليهم، هم يعاملون بأقل من البشر، لا حقوق لهم. وكل حديث عن السلام مع الفلسطينيين أنا بالتقدير هو السحاب الدخان تخفي خلفها خطط إسرائيلية للاستيلاء على كامل الأرض ناقص السكان.
طيب أسأل في ذات الإطار دكتور حسن، اليوم ماذا أمام الفلسطيني أن يفعل؟ المقاومة اليوم ونشهد ما يحدث في غزة من جرائم حرب وإبادة وما إلى آخره، والضغط الذي يتم على الضفة الغربية، والسؤال ماذا يملك الفلسطيني؟ هناك من يقول على الفلسطينيين أن يوقفوا المطالبة بالدولة وأن يطلبوا الاندماج مع هذا الكيان الموجود حاليا لأنهم بعددهم يمكن لهم تغيير المستقبل، وهناك من يرى أن السلام لم يعد حلا ولم يعد خيارا اليوم لا إسرائيليا ولا دوليا. فما الخيارات المطروحة أمام الفلسطيني تحديدا اليوم دكتور حسن؟
أنا بتقدير الخيار الدولة الواحدة خيار رومانسي لحد كبير جدا، لا يمكن للحركة الصهيونية التي قدمت الكثير وخططت وخاضت حروب ومن وجهة نظرهم قدمت تضحيات هائلة جدا لإقامة هذا المشروع، لا يمكن لها أن تقبل بكل سهولة وبكل سذاجة فكرة حل دولة واحدة يكون فيها الجانب الفلسطيني هو الغالبية ويشكل حكومة. الإطار العام الذي يجمع الصهاينة من أقصى اليمين، من أقصى اليسار يوسي بيلين إلى أقصى اليمين سموتريتش مثلا، متدين وعلماني، يهودي شرقي ويهودي غربي، هو يهودية ديمقراطية الدولة، بمعنى أن الموجودين غرب النهر هم يعني سكان وليسوا مواطنين. فإذا إسرائيل قبلت حل الدولة الواحدة وديمقراطية هذه الدولة الواحدة وإعطاء الناس حقوق متساوية هي تخسر المشروع الصهيوني، فبالتالي ليسوا بهذه السذاجة وعلينا أن نكون واقعيين. طب المقابل أيضا أنه إسرائيل لا تريد في انقسام على فكرة أنه إحنا نريد حل مع الفلسطينيين، وإذا نعم بأي حدود، وإذا في انسحاب إلى حي، هناك في خلاف داخلي إسرائيلي على هذا الموضوع، على الحدود الثقافية للمجتمع الإسرائيلي، الأرض والسكان، وهذا يرافقه أيضا in action، بمعنى أنه ما في حراك دولي ضاغط حقيقة بحيث يرفع الكلفة على إسرائيل سواء في علاقات الخارجية أو الكلفة على السياسيين داخل المجتمع الإسرائيلي، غير موجود هذا. فبالتالي إسرائيل تشعر بأنه مرتاحة وفي شوية هدك صداع جاي من عند الفلسطينيين. طب شو الخيار أمام الفلسطينيين في هذا الحالة؟ فكرة الاندماج أنا بتقديري هي فكرة ممتازة لو كان في قبول صهيوني، لكن أنا أعرف وواثق تماما بأن إسرائيل مستعدة أن تخوض حرب عالمية ثانية ثالثة ولا تقبل بهذه الفكرة. أنا بتقديري الخيار الوحيد أمامهم هو الصمود. وبالتالي ما حدث في غزة من حرب إبادة لم يفضي إلى تهجير الفلسطينيين، وهذا يدل على أن الوعي الفلسطيني، وأنا لا أتحدث عن المقاومة أو غير المقاومة، أنا أتحدث عن الإنسان الفلسطيني العادي، وعيه بمركزية قضيته ووعيه بأن المشروع الصهيوني في نهاية الأمر هو إحلالي بمعنى حسابه، هو الذي أدى إلى أن يتحمل كل ويقدم كل هذه التضحيات البهضة اللي أنا بتقديري غير مسبوقة في منطقتنا منذ عام 2000 قبل الميلاد. اليوم لم يقدم شعب مثل هذا الكم من هذه التضحيات، وهذه التضحيات هي في سبيل الصمود بالمناسبة. لا خيار أمامهم سوى الصمود، ولا خيار أمامهم سوى أيضا أن يكون هناك حوار فلسطيني حقيقي يؤدي إلى وحدة وطنية، يؤدي إلى وجود استراتيجية فلسطينية وطنية متوافق عليها. أن هذا التنافس الفصائلي هو فقط يخدم الطرف الآخر، لأنه ما في طرف فلسطيني أيضا يمكن الحديث معه. وهذا الانقسام أيضا يخدم التشظي العربي الذي انقسم ما بين من يؤيد حركة المقاومة ومن يرى بالمقاومة بين امتداد لإيران التي تعبت في هذا الإقليم. هناك مروحة من المواقف العربية، الانقسام الفلسطيني هو يؤدي إلى أما إعطائها مصداقية وشرعية أو يخلقها ويساهم فيها. فبالتالي أنا بتقديري أنه لملمة البيت الفلسطيني هو أحد مستلزمات الصمود بالمناسبة، ولم يعد طرفا هذا يعني فكرة الوحدة الوطنية بين لم تعد طرفا، أصبحت أحد مرتكزات الصمود الفلسطيني. أنا بتقديري هو السيناريو، هو الاستراتيجية الوحيدة التي يمتلك الجانب الفلسطيني الآن هو الصمود، لأنه نحن نعرف بأن هناك تغير كبير جدا في الموقف الدولي. شوف أخي محمد، في الحرب على غزة وحرب الإبادة أوجدت معسكرين في العالم، معسكر رسمي أيد إسرائيل، ومعسكر السيفل سوسايتي اللي هو المجتمع المدني العابر للدول الذي بدأ يلتف ويتضامن مع الفلسطيني. وهنا الإنجاز رقم واحد بهذا الصراع بتقديري أنه أعاد القضية الفلسطينية ليس إلى الواجهة بهذه الدول وهؤلاء الحكام وهؤلاء القادة على مستوى العالم الذين يمكن أن يتغيروا ويمكن أيضا أن يتاجروا في هذه القضية أو يستثمروا السياسيين. أنا أتحدث عن الوعي الضمير الإنساني اللي الآن شوفوا في أمريكا الجنوبية أكثر حتى من للأسف من الشوارع العربية. هذا التضامن أنا بتقديري هو يعني يجب أن يتم البناء عليه من أجل خلق، وهذا طبعا شغل فلسطينيين لازم يشتغلوا عليه، يجب أن يكون هناك استراتيجية لتوظيف هذا التضامن الدولي وتحويله إلى حركة ضاغطة على هذا الكيان.
نعم، أشكرك كل الشكر دكتور حسن براري الخبير الاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من الدوحة. أشكرك كل الشكر على حضورك معنا هذه الليلة. رؤيا بودكاست.